إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: فصل. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة بالذكر، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإمام بالإيمان في بعض المواضع، وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد.
ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فصل الخصوص والعموم، أو الخاص والعام، وهذان الفصلان متقابلان. العام ما استغرق جميع الأفراد، والخاص ما نص على أفراد بخطاب خاص، بخطاب خاص. وهذا المبحث اللغوي مؤثر جدا في فهم النص الشرعي في هذا الباب. قال: تمييز بعض الجملة بالذكر. بعض الجملة المقصود بعض الجملة العامة، بعض الجملة العامة. فالتخصيص إخراج بعض أفراد العام بدليل مستقل، إما بالاستثناء، إما بالاستثناء، كقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. التجارة الحاضرة التي يديرها الناس بينهم خرجت من الحكم بالأمر بالكتابة، الأمر بالكتابة في آية الدين، فهي مخرجة بالاستثناء. إذن هذه المسألة نقول مسألة مخصوصة، أو هذا تخصيص من العام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا. إلى الآن كلها صفات، كلها صفات. وليملل الذي عليه، إلى قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. هذه خصصت بالاستثناء، خصصت بالاستثناء. إذن نقول في هذه الآية: الحكم العام الأمر بالكتابة، وخص من ذلك التجارة الحاضرة، فلا تكتب من باب التيسير على الناس، ويكتفى كما يقول الفقهاء ببيع المعاطاة. وبيع المعاطاة هو الإيجاب والقبول العرفي بلا كتابة ولا تلفظ، بلا كتابة ولا تضع المبلغ وتأخذ السلعة، هذا بيع المعاطة. واستثني من الكتابة لمشقة الكتابة في كل البيعات وفي كل الأمور المتيسرة، معروفة الثمن، سهلة القبض، فهذا مخصص بالاستثناء. ومن المخصصات الشرط، والشرط من يعطينا آية فيها شرط؟ من؟ قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وجوب النفقة بحسب العرف، المستطيع على حسب استطاعته، صاحب السعة على حسب سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هنا شرط. هل وجد فيه حرف إن الشرطية أو إذا؟ لا، لكنه شرط بالوصف، شرط بالوصف. وقد يكون الشرط في آية ويكون الحكم في آية أخرى، كما فهم في شرط عتق الرقبة أن تكون مؤمنة، أن تكون مؤمنة، كما في قراءة فتحرير رقبة مؤمنة. طيب، والتقييد بالصفة، والتقييد بالصفة، وهذه الصفة كما يقول الأصوليون تمر عند المجتهد بثلاث مسارات: تخريج المناط، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط. وهذه في صفات العلل عند الأصوليين: تخريج المناط أن تعرف مخرج هذه العلة، تنقيح المناط أن تفتش عن العلة المؤثرة في الحكم فتأخذ بها، والعلة غير المؤثرة في الحكم فتتركها، كالسواد في الرقبة، هل هي علة مؤثرة؟ إذا كان العبد المملوك أسود أم أبيض؟ قالوا السواد علة ليست مؤثرة، والطول والقصر والفصاحة، قالوا هذه علل وجدت في الرقبة لكنها غير مؤثرة في الحكم، بقي مؤمنة، قالوا مؤمنة، وهذا تنقيح المناط، هذه الصفة مؤثرة في الحكم، فلا يجوز عتق رقبة غير مؤمنة، عتق رقبة غير مؤمنة. وكذلك اشتراط التتابع في الصيام، في صيام الكفارة، وصيام ثلاثة أيام متتابعات، قراءة متتابعات. طيب، إذن تفهم أن مقابل العام الخاص، والخاص قد يكون شخصا وقد يكون صفة، والأدلة في السنة على هذا كثيرة، على هذا كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له العباس: إلا الإذخر، فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. نهى الحاج عن استعمال كل ما فيه أداة تطيب، قال العباس: إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجزئ عن فلان ولا تجزئ عن أحد غيره، ولا تجزئ عن أحد غيره، هذه خصوصية. هذا التخصيص يقابله بقاء الحكم العام لمجموع الأمة، لمجموع الأمة. طيب، والاستثناء، الاستثناء هو من التخصيص المتصل، وسمي متصلا لأنه في نص واحد، في نص واحد وسياق واحد، بإلا أو إحدى أخواتها مثل حاشا وعدا وخلا، هذه كل أدوات استثناء. وهذا الاستثناء له شروط لكي يأخذ المستثنى حكما غير المستثنى منه، غير مستثنى منه. أولا أن يكون متصلا، يعني في نفس السياق، والثاني أن يكون جزءا من المستثنى منه، أن يكون جزءا من المستثنى منه. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، يجوز ولكنه قليل، ولكنه قليل. فترتيب الكلام اللغوي الصحيح في الاستثناء: الفعل أداة الاستثناء، ثم الفعل، ثم المستثنى، ثم أداة الاستثناء، ثم المستثنى منه، وحقه التأخير. قد يتقدم لكنه قليل، كتقدم الخبر على المبتدأ، هو قليل، وهو قليل إذا علم الحال، إذا علم الحال ومن اللبس. قال: والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، الشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. والشرط قال الفقهاء في تعريفه: ما كان خارجا عن ماهية المشروط فلا يدخل فيه. ومثلوا لذلك بشروط الصلاة، بشروط الصلاة. ولكن مقصود الأصوليين هنا، وهو أنه نوع من التخصيص، قالوا: فكأنه حكمه حكم الاستثناء، حكمه حكم الاستثناء. والمقيد بالصفة يحمل على المطلق. المقيد بالصفة كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، وأطلقت في بعض المواضع، فحمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد. وأنا أقول لكم مثل هذه المواضع تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى تدريب. فإذا وجدت أداة من أداة الاستثناء في نص شرعي، طبق عليها القاعدة الأصولية: ما قبل الأداة مستثنى منه، مستثنى منه. ماذا نسميه في عرف الأصوليين أو مصطلحة الأصوليين؟ نسميه عام، نسميه عام. ما بعد الأداة نسميه خاص. وكي تعرف أنه يقابل العام الخاص ويقابل المطلق المقيد، وفرق بين العام وبين المطلق. العام جملة أفراد مخصوصون بخطاب، يقابله التخصيص، أفراد مستثناة بنص من حكم هؤلاء الأفراد الذين دخلوا في العموم. المطلق يتعلق بالصفات، يتعلق بالصفات والأوصاف، يقابله المقيد، يقابله المقيد. والتقييد يكون بصفة، التقييد يكون بصفة. قال: وهناك أيضا تخصيص منفصل، وهو تخصيص أحد الدليلين بالآخر، تخصيص أحد الدليلين بالآخر. كيف عرفنا أنه منفصل؟ آية في مكان وآية أخرى في مكان، وهذا كما قلت لكم جمعها الإمام الشنقيطي رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب، فيجمع الآيات كلها في مكان واحد. وعادته في هذا الكتاب يقول: هذا كقوله تعالى وهذا كقوله تعالى، فيجمع معانيها في مكان واحد، في مكان واحد. هذا تخصيص متصل ولا منفصل؟ منفصل. لماذا؟ لأن العام في آية والمخصص له في آية أخرى، والمخصص له في آية أخرى. قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. السؤال: هل هذا تخصيص متصل أو منفصل؟ تفضل. متصل. لماذا؟ أتي بعده بأداة الاستثناء، وفي نفس الآية، وفي نفس الآية. طيب، في نصوص نبوية متفرقة، أعطيكم منها مثال وأنتم بينوا لي نوع التخصيص، هل هو متصل ولا منفصل. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا التخصيص متصل ولا منفصل؟ ها، متصل، لوجود أداة الاستثناء في النص. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. أين العام في القرآن؟ هذا مقي، أين عامه في القرآن؟ ها، وأن تجمعوا بين إلا ما قد سلف. إذن من هو الفقيه حق الفقه؟ من يستطيع أن يجمع بين العام ويعرف أين مخصصه ونوع مخصصه وأداة تخصيصه، وهل هذا التخصيص مؤثر أو غير مؤثر، ثم هو يعلم أين المطلق وأين مقيده وأين مقيد. فقد تخصص السنة القرآن. من يعطيني مثال؟ خلاص اترك النص. من يعطيني مثال؟ خصصت السنة مطلق القرآن. قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هل التوقيت وجد في القرآن؟ توقيف دخول الصلوات؟ ها، وجد وين؟ إذن السنة خصصت مطلق الآية، خصصت مطلق الآية. طيب، التدريب هذا على التخصيص والتقييد والعام والمطلق يحتاج إلى طالب علم يتدرب ويتمرس على هذه النصوص لكي يعرف يجمع بين الأدلة. من فوائد التخصيص معرفة المخصص ومعرفة المقيد أو المقيد، أولا إمكانية الجمع بين الآية والحديث أو بين الحديثين أو بين الآيتين. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل، والمحصنات من النساء. أين مخصصه في القرآن؟ في القرآن. ولا تمسكوا بعصم، أليست الكتابية مشركة وكافرة؟ العام ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا عام. خصص بقوله والمحصنات من النساء الواردة في آية أهل الكتاب. يجيك واحد مستعجل، ما يجوز الزواج باليهودية، ليش؟ لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هي كافرة؟ أيوة كافر، لكن هناك نص آخر، هناك نص آخر. عرفتوا؟ طيب تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة.
تعرف إيش المسألة هذه اللي خالف فيها أهل السنة؟ وأنا قلت لكم أن الأصوليون ممن اعتمدوا على آراء علم الكلام ومقدمات أهل المنطق دخلوا في مسائل أضرت بكثير من معتقداتهم. خبر الأحد، خبر الأحد، خبر الأحد عند كثير من الأصوليين قالوا يفيد الظن، يفيد الظن. لماذا يفيد الظن؟ قالوا لأنه ورد عن صحابي واحد في كل سلسلة، ومحتمل للتصديق ومحتمل للتكذيب، فلا نقدم خبر الآحاد ولا نأخذ به، ولا نأخذ به. كم ستترك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه القاعدة؟ هل خبر الآحاد يفيد الظن أو يفيد اليقين؟ ولذلك تخصيص السنة بالسنة كثير جدا، وتخصيص السنة للقرآن كثيرة جدا. أقل الأنواع تخصيص القرآن للقرآن، هذا أقلها، هذا أقلها. تفضل. والنطق،
أحسن الله عليك، والنطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
من يعطينا مثال؟ مثال على تخصيص القياس لآية. القياس من الأدلة المجمع عليها، ها؟ القياس، القياس من الأدلة المجمع عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هل القرآن جاء بالقياس جاء بالقياس تفضل. نعم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا القياس الجلي. طيب في قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، قياس ولا مو قياس؟ قياس. ولذا استنبط الفقهاء في جزاء بدل الفدية جعلوا مقابل كل حيوان منصوص عليه حيوان أخرى، حيوان آخر قريب له، قريب له. طيب إذن القياس الصحيح إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، هذا موجود في القرآن وموجود في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما جاء يعرض بزنا امرأته، قال هل لديك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال وابنك هذا لعله نزعه؟ فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم معه دليل إيش؟ قياس الجلي، القياس الجلي. قياس الأولى موجود في القرآن، قوله تعالى ولا تقل لهما أف. قال العلماء كل ما هو أعلى من أف فهو محرم، القرآن جاب أقل شيء وعلامة التضجر والتأفف. إذن القياس الصحيح الجلي من الأدلة المجمع عليها. تفضل.
أحسن الله عليك.
والمجمل
فصل. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج شيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص والظاهر والعموم، فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله.
ما تأويله المفهوم بالظاهر، المفهوم بالظاهر. والنص في اللغة الإظهار، مأخوذ من منصة العروس وهو المكان المرتفع، ومنه سير النصص وهو سير الإبل الجاد، يسمى إيش؟ النصص أو النص، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر محتمل،
أحسن الله عليك، والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، والعموم قد تقدم شرحه.
طيب في قوله المجمل، المجمل لفظ عام يحتمل أكثر من معنى، يحتمل أكثر من معنى، يقابله ماذا؟ المبين، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا لا يحتمل إلا وجوب الصلاة ووجوب الزكاة، هذا نسميه مجمل ولا مبين؟ أقيموا الصلاة مبين. طيب هذا المجمل قد يرد في موضع ويأتي بيانه في موضع آخر، ويأتي بيانه في موضع آخر. كيف يعرف ذلك؟ يعرف بتتبع أفراده، بتتبع أفراده. طيب، ما الفرق بين المجمل والظاهر؟ المجمل والظاهر، الظاهر ما فهم منه معنى واحدا، ما فهم منه معنى ظاهر لا يحتاج إلى بيان، لا يحتاج إلى بيان. لو قام الخطيب على المنبر فقال: أيها الناس، إن الله أوجب الحج عليكم في العمر مرة واحدة، هذا الكلام مجمل ولا ظاهر؟ ظاهر. هل يحتاج بيان؟ لا. لكن لو قال: أيها الناس، إن الله أوجب عليكم الحج، ستأتي إشكالات كثيرة وتساؤلات في كل عام، ألي هذا حج؟ نعم، ولك أجر. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوجب عليكم الحج فحجوا، هذا ظاهر، هذا ظاهر. جاءت التفسيرات بعد ذلك على الكل. لا، لو أحرم الصغير صح حجه نافلة، صح حجه نافلة. نعم، والعموم قد تقدم شرحه.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. وأما الأفعال ففعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة.
من هو صاحب الشريعة؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم، والمشرع الله عز وجل. لا يخلو إما أن يكون،
أحسن الله عليك، وأما الأفعال ففعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص،
كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال قالوا: يا رسول الله، إنك تصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا مختص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. من أدلة الاختصاص أيضا به صلى الله عليه وسلم جواز التعدد بأكثر من 4 نسوة، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. ما الذي دل على التخصيص؟ فعله. في الآية: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فعله صلى الله عليه وسلم في النكاح هل هو دال على القربة أو خاص به؟ دل الدليل على تخصيصه به صلى الله عليه وسلم دون غيره. وله أن يخصص صلى الله عليه وسلم بعض الناس بالحكم دون بعض، بعض الناس بالحكم دون بعض. نعم،
أحسن الله إليك. وإن لم يدل على وإن لم يدل لا يختص،
لا يختص به،
لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا،
يعني الشافعية، بعض أصحابنا يعني الشافعية،
أحسن الله.
وقد يحمل على الندب، وقد يحمل على الندب بحسب الفعل المأمور به. نعم،
أحسن الله عليكم. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. وإن كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة وإقرار صاحب الشريعة على القول.
وإن كان على غير وجه القربة والطاعة، يحمل على الإباحة. لكن عبد الله بن عمر أخذ بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فجاء في ترجمته أنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم بل والمواضع التي جلس فيها. قالوا هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، واجتهاد الصحابي إذا خالفه صحابي آخر يكون لا يكون حجة، لا يكون حجة، وإنما يقال اجتهد هو رضي الله عنه في هذا الباب. وورد عنه أنه كان يبالغ في غسل الوجه بل يدخل الماء إلى عينيه. في تراجم بعض الصحابة وكان شديد التمسك بالسنة. إذا شفت هذه العبارة شديد التمسك بالسنة اعلم أنه ربما كان يدخل بعض المباحات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل مثلها، كقول أنس رضي الله عنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دباء فرأيته يتتبعها في القصعة فما زلت أحبها منذ ذلك اليوم. هذا الأمر للإباحة ولا للندب؟ ها إباحة؟ في صحابة يقول لك اللي يسوي أنا أسوي، وهذا شأن شخصي ومسألة شخصية ومسألة لم يأمر بها أحد ولم يشد على من خالف، بل هو رأي شخصي يتتبعه هو ويفعله هو لذاته ولإصلاح نفسه ولإصلاح نفسه. فالأمر في هذا للإباحة. مر صلى الله عليه وسلم على قوم يؤبرون النخل، قال لا تؤبره، فخرج شيصا فجاءوا إليه فقالوا يا رسول الله أمرتنا ألا نؤبر النخل فخرج شيصا، يعني فسد قبل النضج. قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعدم التأبير النخل عبادة ولم باب المباحات؟ باب المباحات. حفر الخندق باب المباحات. في دفنه لآبار ومغاوير الماء في بدر قال ها هو الرأي والمشورة أم رأي هو الرأي والمشورة أم رأي أراكه الله؟ قال الرأي والمشورة. قال أرى أن نغور عليهم المياه فنشرب ولا يشربون. هذه أمور المباحة يتعامل فيها صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بحسب ما يرى، بحسب ما يرى. نعم
أحسن الله إليكم. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة.
نعم من يمثل لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم رجل بحضرته فأقره عليه؟ هذا كثير، القول كثير لكن الفعل قليل. ها نعم إني كنت لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال إن من هذا الصحابي راوي حديث الجساس يا شيخ؟ تميم بن أوس. إن تميما جاء فأخبرني خبرا كنت أحدثكم عنه فوافق ما في نفسي. هذا إقرار بالقول. قوله لأبي بكر في تفسير الرؤيا أصبت شيئا وأخطأت إقرار، وهذا كثير، وهذا كثير. من قائل كلمة كذا وكذا هذا إقرار، لكن إقراره صلى الله عليه وسلم بالفعل أقل منه، وحكمه كحكم القول لأنه لا يقر صلى الله عليه وسلم على باطل كحديث خالد لما أكل الضب اجتره فأكله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فقال إني لا أجده بأرض قومي، فأخذه خالد بن الوليد وأكله. قالوا إقرار النبي لأكل خالد الضب دليل على إباحة أكل لحم الضب. حديث أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة فأكلناه. قوله ونحن في المدينة 100% بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينهى عنه، أقرهم على ذلك، فدل على جواز أكل لحم الخيل خلافا لبعض الحنفية قالوا أن الله قرنها والخيل والبغال والحمير لتركبوها، قالوا فقرنت مع محرمات فدل على التحريم، لكن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يخصص هذه الآية يخصص، وليس كل إقران يدل على التحريم، وليس كل إقران يدل على النجاسة، ليس كل محرم نجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الأزلام هل هي نجسة؟ أعواد نجسة؟ لا، والرجس هنا رجس المعنوي، ومن هنا أخذ بعض العلماء على أن الخمر نجاستها معنوية وليست حسية، ولهم أدلة في هذا، ولهم أدلة في هذا. نعم
أحسن الله عليك. وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه
كإقراره، لكن إن أنكره من يمثل لي بإقرار بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره؟ ها؟ قولوا لأسامة بن زيد أقتلته بعد أن قالها لا إله إلا الله؟ وإقراره بفعله كالصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يبيع له الشاة، فباع شاة بدرهمين واشترى شاة ورجع للنبي بشاة ودرهمين، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. هذا إقرار، هذا إقرار. وما فعل في وقته في غير مجلسه، شوف هذا إقرار غيابي، أولا أن يكون في وقته في حياته في غير مجلسه، أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا ينكره، وأن لا ينكره. وقعت حادثة الإقرار الإنكاري الذي أنكره الرسول في حالات قليلة جدا، كإنكاره على سعد لما جاء وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا سعد؟ قال قدمت الشام فوجدتهم يعظمون أساقفتهم وبطارقتهم فأردت أن أصنع بذك يا رسول الله. قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهو في وقته وفي غير مجلسه وعلم به، لكنه إيش؟ أنكره، لكنه أنكره، فحكمه ما فعل في مجلسه. فصل.
أحسن الله. قال رحمه الله فصل. وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته. وقيل معناه النقل، ومن قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده الخطاب،
أي تعريفه، الحد والضابط قريب من معنى التعريف، لكن القرافي رحمه الله في كتاب الفروق يفرق بين الحد والضابط، فيقول الحد في المسائل الاجتهادية والضابط في المسائل الفرعية، في المسائل الفرعية. الخطاب
أحسن الله عليك. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم. ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف.
موجود في القرآن؟ نعم، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ويجوز نسخ الكتاب.
أحسن الله عليك. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب.
من يعطيني دليل؟ آية نسخت آية، والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهم البتة. الزاني قوله تعالى فاجلدوهم 100 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك عند الله هم الفاسقون. طيب، نسخ الكتاب بالكتاب، تفضل. آية الحمل، أحسنت، هذا نسخ القرآن بالقرآن، تفضل. لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج، طيب. ونسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب، وهذا قليل أن ينسخ حكمه في السنة بالقرآن. من يعرف نسخ السنة بالكتاب؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول قدموا بين يدي نجواكم. فعلها علي رضي الله عنه، ثم نسخ بالآية بالقرآن، ونسخ أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ونسخ السنة بالسنة، وهذا كثير وله صيغ، منها كنت قد نهيتكم، وهذا كنت قد نهيتكم ورد في مواضع كثيرة، منها قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن الادخار ألا فادخروا، بقي نص كنت نهيتكم. عاشق عادل، أحسنت. اكتبوا لأبي شاه، هذا ناسخ لقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. السنة بالسنة. شوفوا، نسخ السنة بالسنة علم عظيم جدا، بل علم النسخ من أعظم فوائد قراءة علم النسخ، إمكانية الجمع بين الأدلة، والجمع بين الأدلة لا يوفق إليها إلا العالم الرباني، وليس الموضوع سهل أبدا. ولذلك ألف العلماء كتب في الناسخ والمنسوخ، ألفوا في الحديث وألفوا في القرآن. ولا يجوز كنت نهيتكم عن النبيذ في أقل من 3 ألا فانتبذوا. ولا يجوز نسخ الكتاب
أحسن الله عليك ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة
هذا على قوله ومخالف لأهل السنة. وردت مسائل كثيرة في السنة نسخت القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 رضعات معلومات. طيب لماذا رأى الإمام الجويني أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة؟ وهذه واحد قالوا السنة خبر أحد يغلب عليها أن تكون خبر أحد وخبر الأحد لا يفيد القطع يفيد الظن عندهم. في مسألة أخرى العمل بالأقوى لكن هذه القاعدة العمل بالأقوى هم يرون أنه في الترتيب القرآن ثم السنة وهذا الترتيب خطأ. القرآن والسنة في مرتبة واحدة القرآن والسنة الصحيحة في مرتبة واحدة وحي من الله كالقرآن كما يقول الشيخ حافظ وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي خير الكلام ومن خير الأنام بدأ من خير قلب به قد فاه خير فمي إن هو إلا وحي نوحى. إذا رتبت هذا الترتيب القرآن ثم السنة جعلت السنة في مرتبة أقل وهما في مرتبة واحدة بل إن كثير من آيات القرآن لا تفهم إلا بالسنة. فعلى هذا قول إمام الحرمين رحمه الله ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة وهو مرجوح ولا المتواتر بالأحد هذا على قوله لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه وهو لا يرى أن السنة أقوى من الكتاب ولا يرى أن الأحد أقوى من المتواتر. فصل في التعارض
أحسن الله لقال رحمه الله فصل في التعارض إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين.
هذا التعارض بالنسبة لنظر المجتهد وإلا في الحقيقة لا يوجد تعارض لا يوجد تعارض ما فرطنا في الكتاب من شيء ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن إذا ظهر وبان أن هناك تعارض فلا يخلو. نعم الأول
أحسن الله عليك إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين.
شوف التعارض في نصين في نصين إما أحدهما من القرآن أو الآخر من السنة أو كلاهما من السنة. فإن كان عامين إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر تفضل
أحسن الله أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع.
هذه الطريقة الأولى إن أمكن الجمع بينهما جمع والجمع ميسور بأن يقيد العام يخصص العام ويقيد المطلق ويقيد المطلق وإن لم يمكن تفضل وإن لم يمكن
وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر وكذلك إن كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
نعم،
أحسن الله لك. قال رحمه الله: فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة.
طيب، الإجماع، الإجماع اتفاق مجتهدي العصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، لأنه لا يمكن عقد الإجماع والرسول موجود، خلاص الرسول فاصل ما نحتاج إلى إجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الإجماع قال الفقهاء لا بد أن يستند إلى دليل، لا بد أن يستند إلى دليل. قد يجمعون على مسألة ويستدلون بالقياس، يستدلون بالقياس، قد يجمعوا على مسألة ويستدلون بالنص، قد يجمعوا على مسألة ويستدلون بإقرار. فالإجماع دليل مستقل، دليل مستقل يقوي المسألة، يقوي المسألة. وإجماع هذه الأمة حجة، يعني في كل عصر. لكن ورد عن الإمام أحمد اضطراب في قوله من ادعى الإجماع كاذب، نقل هذا عن الإمام أحمد، وذكره ابن قدامة في كتاب روضة الناظر، وخرجه على تخريجات. قيل أن مقصود الإمام أحمد أنه لا يمكن جمع علماء الأمة كلهم في وقت واحد على مسألة واحدة في ذلك الزمن، وإلا استدل الإمام أحمد رحمه الله في كثير من المسائل على الإجماع، على قالوا فكيف قال هذه الكلمة وهو بهذا الكلام يخالف. لكن نقول إن الإجماع في مسألة اجتهادية فيها نص محتمل، وقد يكون الإجماع نطقي ومصرح به، وقد يكون إجماع سكوتي قالوا وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد، هو الإجماع السكوتي. وأما النطق فيصعب على شخص أن يحرز ويجمع أقوال علماء الأمة كلهم في مسألة واحدة. طيب، الإجماع حج على العصر الثاني، حج على العصر، فلو أجمع الصحابة على مسألة من المسائل وجب على التابعين أن يتبعوا إجماع الصحابة، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، خلافا للنظام الذي اشترط انقراض العصر. فإن قلنا بانقراضه فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، وهذا تتبعه صعب، تتبعه صعب، ولهم أن يرجعوا عن ذلك، أي للعلماء أن يرجعوا ولو خالفهم واحد من أهل الاجتهاد المطلق، لم ينعقد الاجتماع الإجماع، لم ينعقد، لو خالف واحد لم ينعقد الإجماع. قال: ويصح بقولهم وفعلهم، وبقول البعض وفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. وألفت كتب كثيرة في الإجماع، والنقول فيها تحتاج إلى تحقيق. ابن المنذر له كتاب الإجماع، كذلك هذا الإجماع يحتاج إلى تقصي وتتبع ووقوف على أقوال الأئمة، وهذا كان متعسرا فيما مضى. وأما اليوم فسهل الحال، فسهل الحال. وهل يجوز لنا أن نقول أن إجماع هيئة شرعية يعتبر إجماعا شرعيا للأمة كلها، أو لدولة معينة كانت فيها بصفة رسمية؟ يقال أن إجماع علماء، مثلا علماء السعودية على هذا، باعتبار ماذا؟ الجهة الرسمية الصادرة منها هذا الإجماع. وإلا تتبع أقوال العلماء خارج هذه الآية تتبع صعب، تتبع صعب. طيب، وقول الواحد من الصحابة، الآن نأتي إلى قول الصحابي، هل هو حج على غيره أم لا؟
أحسن الله وليك.
ومن الأدلة المختلف فيها فعل الصحابة، الإمام مالك كان يأتي به بعد الإجماع، ولا يقصد الصحابة جميعا، بل ينص على عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة. تفضل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة
إذا خالفه صحابي آخر، إذا خالفه صحابي فليس بحجة بإجماع، وإذا لم يخالفه وسكتوا عنه فوقع فيه الخلاف، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ نعم.
على القول الجديد، وفي القول القديم حجة.
هذا قول الشافعي. الجديد وين؟ في العراق، والقديم في مصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد وإخبار. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مسند ومرسل. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. والعنعنة
شوف، هذا مصطلح، هذا في علم المصطلح، تدرك ترابط هذه العلوم. أذان، تدرك ترابط هذه العلوم. وكل هذا بناء على خبر الواحد، يفيد القطع ويفيد الظن. نعم.
والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. فصل. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس وقياس دلالة وقياس شبه.
شبه نعم.
فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم.
موجبة للحكم يعني مؤثرة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالعلة المؤثرة تغطية العقل، تغطية العقل.
أحسن الله إليك. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها،
كتحريم البغل. قالوا هل يلحق بالخيل أو يلحق بالحمار؟ فنظر في أعظم أوصافه فوجدوا أنه أقرب إلى الحمار، أقرب إلى الحمار.
أحسن الله إليكم. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل،
يعني مشتركا هو وإياه في نفس العلة.
ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين،
لكي يصح القياس عليه. من شرط العلة،
ومن شرط العلة
أن تكون موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، تضطرد يعني لا تتخلف،
أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لا لفظا ولا معنى.
نعم.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات،
وهو فرع عن صحة التأصيل في القياس، فسيكون الحكم واحد، أن يكون مثله في النفي والإثبات. والعلة،
أحسن الله إليك، والعلة هي الجالبة للحكم
أو المؤثرة،
والحكم هو المجلوب بالعلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر.
وخالف ابن حزم الظاهري يقول الأصل في الأشياء التحريم، وهذا من مفردات الإمام ابن حزم، يقول الأصل في الأشياء تحريم. إذا قلنا الأصل في الأشياء الحظر، أي أحد يأتي بشيء ويقول أنه مباح يجب عليه أن يحضر الدليل، يحضر دليل. وإذا قلنا أن الأصل في الأشياء الإباحة، نعكس، فأي أحد يأتي بتحريم مسألة نوجب عليه إحضار الدليل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حضره الشرع. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. قال رحمه الله: فصل. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على القياس.
هذا في ترتيب الأدلة من حيث القوة، الجلي على الخفي، والمقطوع بالعلم به على الموجب للظن. هو يريد أن يقول المتواتر على الأحد، هو يلف على هذا، والنطق على،
أحسن الله عليك، والنطق على القياس، والقياس الجلي على القياس الخفي.
هذا إذا حصل تعارض،
فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا فيستصحب الحال.
حال بقاء الحكم على ما لو كان عليه قبل،
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه.
يقصد بالمفتي المجتهد. أيوه.
أحسن الله عليك. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا.
هذا المجتهد المطلق.
وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد،
يعني عنده علوم الآلة.
أحسن الله إليكم. عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام ومن النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتوى، وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد.
العالم هل يقلد ولا ما يقلد؟ قالوا بالنسبة للمسائل الظاهرة فلا يقلد، وبالنسبة للمسائل التي تخفى على مثله فله أن يقلد. وما هو التقليد؟
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قائله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالاجتهاد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
سواء قلنا أن قوله تقليد أو اجتهاد لا يضر، فإنه يجب اتباعه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، إن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين.
وأهل البدع يضاف إليهم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.
فأثبت صلى الله عليه وسلم أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ.
أحسن الله إليك. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والله أعلم.
والحمد لله على التمام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم إلى الأخذ بثمرة العلم، ألا وإن ثمرته خشية الله. فالعلم الذي لا يتبعه خشية ولا يحفز صاحبه على أخذ زاده من التقوى يكون حجة على صاحبه. وهذه المجالس فيها بركة الجلوس وإحياء السنة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار شعائر الدين ورفع الحرج عن عموم المسلمين في تعلم هذا العلم. فجزاكم الله جميعا خير الجزاء، وجزى الله الإخوة القائمين على هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: فصل. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة بالذكر، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد.
ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا فصل الخصوص والعموم، أو الخاص والعام، وهذان الفصلان متقابلان. العام ما استغرق جميع الأفراد، والخاص ما نص على أفراد بخطاب خاص، بخطاب خاص. وهذا المبحث اللغوي مؤثر جدا في فهم النص الشرعي في هذا الباب. قال: تمييز بعض الجملة بالذكر. بعض الجملة المقصود بعض الجملة العامة، بعض الجملة العامة. فالتخصيص إخراج بعض أفراد العام بدليل مستقل، إما بالاستثناء، إما بالاستثناء، كقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. التجارة الحاضرة التي يديرها الناس بينهم خرجت من الحكم بالأمر بالكتابة، الأمر بالكتابة في آية الدين، فهي مخرجة بالاستثناء. إذن هذه المسألة نقول مسألة مخصوصة، أو هذا تخصيص من العام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، ولا يبخس منه شيئا. إلى الآن كلها صفات، كلها صفات. وليملل الذي عليه، إلى قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. هذه خصصت بالاستثناء، خصصت بالاستثناء. إذن نقول في هذه الآية: الحكم العام الأمر بالكتابة، وخص من ذلك التجارة الحاضرة، فلا تكتب من باب التيسير على الناس، ويكتفى كما يقول الفقهاء ببيع المعاطاة. وبيع المعاطاة هو الإيجاب والقبول العرفي بلا كتابة ولا تلفظ، بلا كتابة ولا تضع المبلغ وتأخذ السلعة، هذا بيع المعاطاة. واستثني من الكتابة لمشقة الكتابة في كل البيعات وفي كل الأمور المتيسرة، معروفة الثمن، سهلة القبض، فهذا مخصص بالاستثناء. ومن المخصصات الشرط، والشرط من يعطينا آية فيها شرط؟ من؟ قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وجوب النفقة بحسب العرف، المستطيع على حسب استطاعته، صاحب السعة على حسب سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هنا شرط. هل وجد فيه حرف إن الشرطية أو إذا؟ لا، لكنه شرط بالوصف، شرط بالوصف. وقد يكون الشرط في آية ويكون الحكم في آية أخرى، كما فهم في شرط عتق الرقبة أن تكون مؤمنة، أن تكون مؤمنة، كما في قراءة فتحرير رقبة مؤمنة. طيب، والتقييد بالصفة، والتقييد بالصفة، وهذه الصفة كما يقول الأصوليون تمر عند المجتهد بثلاث مسارات: تخريج المناط، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط. وهذه في صفات العلل عند الأصوليين: تخريج المناط أن تعرف مخرج هذه العلة، تنقيح المناط أن تفتش عن العلة المؤثرة في الحكم فتأخذ بها، والعلة غير المؤثرة في الحكم فتتركها، كالسواد في الرقبة، هل هي علة مؤثرة؟ إذا كان العبد المملوك أسود أم أبيض؟ قالوا السواد علة ليست مؤثرة، والطول والقصر والفصاحة. قالوا هذه علل وجدت في الرقبة لكنها غير مؤثرة في الحكم، بقي مؤمنة. قالوا مؤمنة، وهذا تنقيح المناط، هذه الصفة مؤثرة في الحكم، فلا يجوز عتق رقبة غير مؤمنة، عتق رقبة غير مؤمنة. وكذلك اشتراط التتابع في الصيام، في صيام الكفارة، وصيام ثلاثة أيام متتابعات، قراءة متتابعات. طيب، إذن تفهم أن مقابل العام الخاص، والخاص قد يكون شخصا وقد يكون صفة، والأدلة في السنة على هذا كثيرة، على هذا كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له العباس: إلا الإذخر، فقال صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. نهى الحاج عن استعمال كل ما فيه أداة تطيب، قال العباس: إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. وما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجزئ عن فلان ولا تجزئ عن أحد غيره، ولا تجزئ عن أحد غيره، هذه خصوصية. هذا التخصيص يقابله بقاء الحكم العام لمجموع الأمة، لمجموع الأمة. طيب، والاستثناء، الاستثناء هو من التخصيص المتصل، وسمي متصلا لأنه في نص واحد، في نص واحد وسياق واحد بإلا أو إحدى أخواتها مثل حاشا وعدا وخلا، هذه كل أدوات استثناء. وهذا الاستثناء له شروط لكي يأخذ المستثنى حكما غير المستثنى منه، غير مستثنى منه. أولا أن يكون متصلا يعني في نفس السياق، والثاني أن يكون جزءا من المستثنى منه، أن يكون جزءا من المستثنى منه. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، يجوز ولكنه قليل، ولكنه قليل. فترتيب الكلام اللغوي الصحيح في الاستثناء: الفعل أداة الاستثناء، ثم الفعل، ثم المستثنى، ثم أداة الاستثناء، ثم المستثنى منه، وحقه التأخير. قد يتقدم لكنه قليل، كتقدم الخبر على المبتدأ هو قليل، وهو قليل إذا علم الحال، إذا علم الحال أمن اللبس. قال: والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، الشرط يجوز أن يتقدم على المشروط. والشرط قال الفقهاء في تعريفه: ما كان خارجا عن ماهية المشروط فلا يدخل فيه. ومثلوا لذلك بشروط الصلاة، بشروط الصلاة. ولكن مقصود الأصوليين هنا وهو أنه نوع من التخصيص، قالوا فكأنه حكمه حكم الاستثناء، حكم حكم الاستثناء. والمقيد بالصفة يحمل على المطلق، المقيد بالصفة كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فحمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد. وأنا أقول لكم مثل هذه المواضع تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى تدريب. فإذا وجدت أداة من أداة الاستثناء في نص شرعي طبق عليها القاعدة الأصولية: ما قبل الأداة مستثنى منه، مستثنى منه. ماذا نسميه في عرف الأصوليين أو مصطلحات الأصوليين؟ نسميه عام، نسميه عام. ما بعد الأداة نسميه خاص. وكي تعرف أنه يقابل العام الخاص ويقابل المطلق المقيد، وفرق بين العام وبين المطلق. العام جملة أفراد مخصوصون بخطاب، يقابله التخصيص أفراد مستثناة بنص من حكم هؤلاء الأفراد الذين دخلوا في العموم. المطلق يتعلق بالصفات، تعلق بالصفات والأوصاف، يقابله المقيد، يقابله المقيد. والتقييد يكون بصفة، التقييد يكون بصفة. قال وهناك أيضا تخصيص منفصل وهو تخصيص أحد الدليلين بالآخر، تخصيص أحد الدليلين بالآخر. كيف عرفنا أنه منفصل؟ آية في مكان وآية أخرى في مكان، وهذا كما قلت لكم جمعها الإمام الشنقيطي رحمه الله في دفع إيهام الاضطراب. فيجمع الآيات كلها في مكان واحد، وعادته في هذا الكتاب يقول هذا كقوله تعالى وهذا كقوله تعالى، فيجمع معانيها في مكان واحد، في مكان واحد. هذا تخصيص متصل ولا منفصل؟ منفصل. لماذا؟ لأن العام في آية والمخصص له في آية أخرى، والمخصص له في آية أخرى. قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. السؤال، هل هذا تخصيص متصل أو منفصل؟ تفضل. متصل. لماذا؟ أتي بعده بأداة الاستثناء وفي نفس الآية، وفي نفس الآية. طيب، في نصوص نبوية متفرقة، أعطيكم منها مثال وأنتم بينوا لي نوع التخصيص، هل هو متصل ولا منفصل. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا التخصيص متصل ولا منفصل؟ متصل لوجود أداة الاستثناء في النص. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، أين العام في القرآن؟ هذا مقيء، أين عامه في القرآن؟ وأن تجمعوا بين إلا ما قد سلف. إذن من هو الفقيه حق الفقه؟ من يستطيع أن يجمع بين العام ويعرف أين مخصصه ونوع مخصصه وأداة تخصيصه، وهل هذا التخصيص مؤثر أو غير مؤثر، ثم هو يعلم أين المطلق وأين مقيده وأين مقيد. فقد تخصص السنة القرآن. من يعطيني مثال؟ خلاص اترك النص. من يعطيني مثال؟ خصصت السنة مطلق القرآن، قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هل التوقيت وجد في القرآن؟ توقيف دخول الصلوات وجد وين؟ إذن السنة خصصت مطلق الآية، خصصت مطلق الآية. طيب، التدريب هذا على التخصيص والتقييد والعام والمطلق يحتاج إلى طالب علم يتدرب ويتمرس على هذه النصوص لكي يعرف يجمع بين الأدلة. من فوائد التخصيص معرفة المخصص ومعرفة المقيد أو المقيد، أولا إمكانية الجمع بين الآية والحديث، أو بين الحديثين، أو بين الآيتين. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل، والمحصنات من النساء. أين مخصصه في القرآن؟ في القرآن. ولا تمسكوا بعصم، أليست الكتابية مشركة وكافرة؟ العام ولا تمسكوا بعصم الكوافر، هذا عام، خصص بقوله والمحصنات من النساء الواردة في آية أهل الكتاب. يجيك واحد مستعجل: ما يجوز الزواج باليهودية. ليش؟ لقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هي كافرة؟ أيوة كافر، لكن هناك نص آخر، هناك نص آخر. عرفتم؟ طيب تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، والكتاب بالسنة، والسنة بالكتاب، والسنة بالسنة.
تعرف إيش المسألة هذه اللي خالف فيها أهل السنة؟ وأنا قلت لكم أن الأصوليون ممن اعتمدوا على آراء علم الكلام ومقدمات أهل المنطق دخلوا في مسائل أضرت بكثير من معتقداتهم. خبر الأحد، خبر الأحد، خبر الأحد عند كثير من الأصوليين قالوا يفيد الظن، يفيد الظن. لماذا يفيد الظن؟ قالوا لأنه ورد عن صحابي واحد في كل سلسلة، ومحتمل للتصديق ومحتمل للتكذيب، فلا نقدم خبر الآحاد ولا نأخذ به، ولا نأخذ به. كم ستترك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه القاعدة؟ هل خبر الآحاد يفيد الظن أو يفيد اليقين؟ ولذلك تخصيص السنة بالسنة كثير جدا، وتخصيص السنة للقرآن كثيرة جدا. أقل الأنواع تخصيص القرآن للقرآن، هذا أقلها، هذا أقلها. تفضل. والنطق،
أحسن الله عليك، والنطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
من يعطينا مثال؟ مثال على تخصيص القياس لآية. القياس من الأدلة المجمع عليها، ها؟ القياس، القياس من الأدلة المجمع عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هل القرآن جاء بالقياس؟ جاء بالقياس؟ تفضل. نعم، خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا القياس الجلي. طيب، في قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، قياس ولا مو قياس؟ قياس. ولذا استنبط الفقهاء في جزاء بدل الفدية جعلوا مقابل كل حيوان منصوص عليه حيوان أخرى، حيوان آخر قريب له، قريب له. طيب، إذن القياس الصحيح إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، هذا موجود في القرآن وموجود في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي لما جاء يعرض بزنا امرأته، قال هل لديك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال وابنك هذا لعله نزعه؟ فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم معه دليل إيش؟ قياس الجلي، القياس الجلي. قياس الأولى موجود في القرآن، قوله تعالى ولا تقل لهما أف. قال العلماء كل ما هو أعلى من أف فهو محرم. القرآن جاب أقل شيء وعلامة التضجر والتأفف. إذن القياس الصحيح الجلي من الأدلة المجمع عليها. تفضل.
أحسن الله عليك.
والمجمل
فصل. والمجمل ما يفتقر إلى البيان، والبيان إخراج شيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والمبين هو النص والظاهر والعموم. فالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله.
ما تأويله المفهوم بالظاهر، المفهوم بالظاهر. والنص في اللغة الإظهار، مأخوذ من منصة العروس وهو المكان المرتفع، ومنه سير النصص وهو سير الإبل الجاد، يسمى إيش؟ النصص أو النص. وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر محتمل،
أحسن الله عليك، والظاهر محتمل أمرين، أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل، والعموم قد تقدم شرحه.
طيب، في قوله المجمل، المجمل لفظ عام يحتمل أكثر من معنى، يحتمل أكثر من معنى. يقابله ماذا؟ المبين، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا لا يحتمل إلا وجوب الصلاة ووجوب الزكاة. هل نسميه مجمل ولا مبين؟ أقيموا الصلاة مبين. طيب، هذا المجمل قد يرد في موضع ويأتي بيانه في موضع آخر، ويأتي بيانه في موضع آخر. كيف يعرف ذلك؟ يعرف بتتبع أفراده، بتتبع أفراده. طيب، ما الفرق بين المجمل والظاهر؟ المجمل والظاهر. الظاهر ما فهم منه معنى واحدا، ما فهم منه معنى ظاهر لا يحتاج إلى بيان، لا يحتاج إلى بيان. لو قام الخطيب على المنبر فقال: أيها الناس، إن الله أوجب الحج عليكم في العمر مرة واحدة، هذا الكلام مجمل ولا ظاهر؟ ظاهر. هل يحتاج بيان؟ لا. لكن لو قال: أيها الناس، إن الله أوجب عليكم الحج، ستأتي إشكالات كثيرة وتساؤلات في كل عام. ألي هذا حج؟ نعم، ولك أجر. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوجب عليكم الحج فحجوا، هذا ظاهر، هذا ظاهر. جاءت التفسيرات بعد ذلك على الكل. لا، لو أحرم الصغير صح حجه نافلة، صح حجه نافلة. نعم، والعموم قد تقدم شرحه.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. وأما الأفعال ففعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة.
من هو صاحب الشريعة؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم، والمشرع الله عز وجل. لا يخلو إما أن يكون،
أحسن الله عليك، وأما الأفعال ففعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غيرها. فإن كان على وجه القربة والطاعة فإن دل دليل على الاختصاص يحمل على الاختصاص،
كقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال قالوا: يا رسول الله، إنك تصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا مختص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. من أدلة الاختصاص أيضا به صلى الله عليه وسلم جواز التعدد بأكثر من 4 نسوة، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. ما الذي دل على التخصيص؟ فعله في الآية: وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فعله صلى الله عليه وسلم في النكاح هل هو دال على القربة أو خاص به؟ دل الدليل على تخصيصه به صلى الله عليه وسلم دون غيره. وله أن يخصص صلى الله عليه وسلم بعض الناس بالحكم دون بعض، بعض الناس بالحكم دون بعض. نعم،
أحسن الله إليك. وإن لم يدل لا يختص،
لا يختص به،
لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا،
يعني الشافعية، بعض أصحابنا يعني الشافعية،
أحسن الله.
وقد يحمل على الندب، وقد يحمل على الندب بحسب الفعل المأمور به. نعم،
أحسن الله إليك. ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. وإن كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة وإقرار صاحب الشريعة على القول.
وإن كان على غير وجه القربة والطاعة يحمل على الإباحة. لكن عبد الله بن عمر أخذ بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فجاء في ترجمته أنه كان يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم بل والمواضع التي جلس فيها. قالوا هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، واجتهاد الصحابي إذا خالفه صحابي آخر يكون لا يكون حجة، لا يكون حجة، وإنما يقال اجتهد هو رضي الله عنه في هذا الباب. وورد عنه أنه كان يبالغ في غسل الوجه بل يدخل الماء إلى عينيه. في تراجم بعض الصحابة وكان شديد التمسك بالسنة. إذا شفت هذه العبارة شديد التمسك بالسنة اعلم أنه ربما كان يدخل بعض المباحات التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيفعل مثلها، كقول أنس رضي الله عنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دباء فرأيته يتتبعها في القصعة فما زلت أحبها منذ ذلك اليوم. هذا الأمر للإباحة ولا للندب؟ ها إباحة؟ في صحابة يقول لك اللي يسوي أنا أسوي، وهذا شأن شخصي ومسألة شخصية ومسألة لم يأمر بها أحد ولم يشد على من خالف، بل هو رأي شخصي يتتبعه هو ويفعله هو لذاته ولإصلاح نفسه ولإصلاح نفسه. فالأمر في هذا للإباحة. مر صلى الله عليه وسلم على قوم يؤبرون النخل، قال لا تؤبره، فخرج شيصا فجاءوا إليه فقالوا يا رسول الله أمرتنا ألا نؤبر النخل، فخرج شيصا يعني فسد قبل النضج. قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعدم التأبير النخل عبادة ولم باب المباحات؟ باب المباحات. حفر الخندق باب المباحات. في دفنه لآبار ومغاوير الماء في بدر قال ها هو الرأي والمشورة أم رأي هو الرأي والمشورة أم رأي أراكه الله؟ قال الرأي والمشورة. قال أرى أن نغور عليهم المياه فنشرب ولا يشربون. هذا أمور المباحة يتعامل فيها صلى الله عليه وسلم مع أصحابه بحسب ما يرى، بحسب ما يرى. نعم
أحسن الله إليكم. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو كقول صاحب الشريعة.
نعم من يمثل لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم رجل بحضرته فأقره عليه، هذا كثير، القول كثير لكن الفعل قليل. ها نعم إني كنت لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال إن من هذا الصحابي راوي حديث الجساس يا شيخ؟ تميم بن أوس. إن تميما جاء فأخبرني خبرا كنت أحدثكم عنه فوافق ما في نفسي. هذا إقرار بالقول. قوله لأبي بكر في تفسير الرؤيا أصبت شيئا وأخطأت إقرار، وهذا كثير، وهذا كثير. من قائل كلمة كذا وكذا هذا إقرار، لكن إقراره صلى الله عليه وسلم بالفعل أقل منه، وحكمه كحكم القول لأنه لا يقر صلى الله عليه وسلم على باطل، كحديث خالد لما أكل الضب اجتره فأكله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فقال إني لا أجده بأرض قومي، فأخذه خالد بن الوليد وأكله. قالوا إقرار النبي لأكل خالد الضب دليل على إباحة أكل لحم الضب. حديث أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة فأكلناه. قوله ونحن في المدينة 100% بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينهى عنه، أقرهم على ذلك، فدل على جواز أكل لحم الخيل خلافا لبعض الحنفية، قالوا أن الله قرنها والخيل والبغال والحمير لتركبوها، قالوا فقرنت مع محرمات فدل على التحريم، لكن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يخصص هذه الآية يخصص، وليس كل إقران يدل على التحريم، وليس كل إقران يدل على النجاسة، ليس كل محرم نجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الأزلام هل هي نجسة؟ أعواد نجسة؟ لا، والرجس هنا رجس المعنوي، ومن هنا أخذ بعض العلماء على أن الخمر نجاستها معنوية وليست حسية، ولهم أدلة في هذا، ولهم أدلة في هذا. نعم،
أحسن الله عليك. وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه
كإقراره، لكن إن أنكره من يمثل لي بإقرار بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره؟ ها؟ قولوا لأسامة بن زيد: أقتلته بعد أن قالها لا إله إلا الله؟ وإقراره بفعله كالصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يبيع له الشاة، فباع شاة بدرهمين واشترى شاة ورجع للنبي بشاة ودرهمين، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. هذا إقرار، هذا إقرار. وما فعل في وقته في غير مجلسه، شوف، هذا إقرار غيابي. أولا أن يكون في وقته في حياته في غير مجلسه، أن يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا ينكره، وأن لا ينكره. وقعت حادثة الإقرار الإنكاري الذي أنكره الرسول في حالات قليلة جدا، كإنكاره على سعد لما جاء وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا سعد؟ قال: قدمت الشام فوجدتهم يعظمون أساقفتهم وبطارقتهم فأردت أن أصنع بذك يا رسول الله. قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهو في وقته وفي غير مجلسه وعلم به، لكنه إيش؟ أنكره، لكنه أنكره، فحكمه ما فعل في مجلسه. فصل.
أحسن الله. قال رحمه الله: فصل. وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته. وقيل معناه النقل، ومن قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته. وحده الخطاب،
أي تعريفه، الحد والضابط قريب بمعنى التعريف، لكن القرافي رحمه الله في كتاب الفروق يفرق بين الحد والضابط، فيقول الحد في المسائل الاجتهادية والضابط في المسائل الفرعية، في المسائل الفرعية. الخطاب،
أحسن الله عليك. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم. ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف.
موجود في القرآن؟ نعم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ويجوز نسخ الكتاب.
أحسن الله عليك. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب.
من يعطيني دليل؟ آية نسخت آية، والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهم البتة. الزاني قوله تعالى فاجلدوهم 100 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك عند الله هم الفاسقون. طيب، نسخ الكتاب بالكتاب، تفضل. آية الحمل، أحسنت أحسنت، هذا نسخ القرآن بالقرآن، تفضل. لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج. طيب، ونسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب، وهذا قليل، وهذا قليل، أن ينسخ حكمه في السنة بالقرآن. من يعرف نسخ السنة بالكتاب؟ يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول قدموا بين يدي نجواكم. فعلها علي رضي الله عنه، ثم نسخ بالآية بالقرآن، ونسخ أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ونسخ السنة بالسنة، وهذا كثير، وله صيغ، منها كنت قد نهيتكم، وهذا كنت قد نهيتكم ورد في مواضع كثيرة، منها قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن الادخار ألا فادخروا، بقي نص كنت نهيتكم، ها يا شيخ عادل، أحسنت، اكتبوا لأبي شاه، هذا ناسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. السنة بالسنة، السنة، شوفوا، نسخ السنة بالسنة علم عظيم جدا، بل علم النسخ من أعظم فوائد قراءة علم النسخ، إمكانية الجمع بين الأدلة، والجمع بين الأدلة لا يوفق إليها إلا العالم الرباني، وليس الموضوع سهل أبدا. ولذلك ألف العلماء كتب في الناسخ والمنسوخ، ألفوا في الحديث وألفوا في القرآن، وألفوا في القرآن. ولا يجوز كنت نهيتكم عن النبيذ في أقل من 3 ألا فانتبذوا. ولا يجوز نسخ الكتاب.
أحسن الله عليك. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة،
هذا على قوله ومخالف لأهل السنة. وردت مسائل كثيرة في السنة نسخت القرآن. قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس رضعات معلومات. طيب، لماذا رأى الإمام الجويني أنه لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة؟ وهذه واحد، قالوا السنة خبر أحد، يغلب عليها أن تكون خبر أحد، وخبر الأحد لا يفيد القطع، يفيد الظن عندهم. في مسألة أخرى، العمل بالأقوى، لكن هذه القاعدة العمل بالأقوى هم يرون أنه في الترتيب القرآن ثم السنة، وهذا الترتيب خطأ. القرآن والسنة في مرتبة واحدة، القرآن والسنة الصحيحة في مرتبة واحدة، وحي من الله كالقرآن، كما يقول الشيخ حافظ: وحي من الله كالقرآن، شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهمي، خير الكلام ومن خير الأنام بدأ، من خير قلب به قد فاه خير فمي، إن هو إلا وحي يوحى. إذا رتبت هذا الترتيب القرآن ثم السنة، جعلت السنة في مرتبة أقل وهما في مرتبة واحدة، بل إن كثير من آيات القرآن لا تفهم إلا بالسنة. فعلى هذا قول إمام الحرمين رحمه الله: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، وهو مرجوح، ولا المتواتر بالأحد، هذا على قوله، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه، وهو لا يرى أن السنة أقوى من الكتاب، ولا يرى أن الأحد أقوى من المتواتر. فصل في التعارض.
أحسن الله لقال رحمه الله: فصل في التعارض. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين.
هذا التعارض بالنسبة لنظر المجتهد، وإلا في الحقيقة لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن إذا ظهر وبان أن هناك تعارض فلا يخلو. نعم، الأول.
أحسن الله إليك. إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين.
شوف، التعارض في نصين، في نصين، إما أحدهما من القرآن أو الآخر من السنة، أو كلاهما من السنة. فإن كان عامين، إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر، تفضل.
أحسن الله. أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع.
هذه الطريقة الأولى، إن أمكن الجمع بينهما جمع، والجمع ميسور بأن يقيد العام، يخصص العام ويقيد المطلق، ويقيد المطلق، وإن لم يمكن تفضل. وإن لم يمكن
الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر.
نعم،
أحسن الله لك. قال رحمه الله: فصل. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة.
طيب، الإجماع، الإجماع اتفاق مجتهدي العصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين، لأنه لا يمكن عقد الإجماع والرسول موجود، خلاص الرسول فاصل ما نحتاج إلى إجماع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الإجماع قال الفقهاء لا بد أن يستند إلى دليل، لا بد أن يستند إلى دليل. قد يجمعون على مسألة ويستدلون بالقياس، يستدلون بالقياس، قد يجمعوا على مسألة ويستدلون بالنص، قد يجمعوا على مسألة ويستدلون بإقرار. فالإجماع دليل مستقل، دليل مستقل يقوي المسألة، يقوي المسألة. وإجماع هذه الأمة حجة، يعني في كل عصر. لكن ورد عن الإمام أحمد اضطراب في قوله من ادعى الإجماع كاذب، نقل هذا عن الإمام أحمد، وذكره ابن قدامة في كتاب روضة الناظر، وخرجه على تخريجات. قيل أن مقصود الإمام أحمد أنه لا يمكن جمع علماء الأمة كلهم في وقت واحد على مسألة واحدة في ذلك الزمن، وإلا استدل الإمام أحمد رحمه الله في كثير من المسائل على الإجماع، على قالوا فكيف قال هذه الكلمة وهو بهذا الكلام يخالف. لكن نقول إن الإجماع في مسألة اجتهادية فيها نص محتمل، وقد يكون الإجماع نطقي ومصرح به، وقد يكون إجماع سكوتي قالوا وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد، هو الإجماع السكوتي. وأما النطق فيصعب على شخص أن يحرز ويجمع أقوال علماء الأمة كلهم في مسألة واحدة. طيب، الإجماع حج على العصر الثاني، حج على العصر، فلو أجمع الصحابة على مسألة من المسائل وجب على التابعين أن يتبعوا إجماع الصحابة، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح، خلافا للنظام الذي اشترط انقراض العصر. فإن قلنا بانقراضه فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، وهذا تتبعه صعب، تتبعه صعب، ولهم أن يرجعوا عن ذلك، أي للعلماء أن يرجعوا ولو خالفهم واحد من أهل الاجتهاد المطلق لم ينعقد الاجتماع، الإجماع لم ينعقد، لو خالف واحد لم ينعقد الإجماع. قال ويصح بقولهم وفعلهم، وبقول البعض وفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. وألفت كتب كثيرة في الإجماع، والنقول فيها تحتاج إلى تحقيق. ابن المنذر له كتاب الإجماع، كذلك هذا الإجماع يحتاج إلى تقصي وتتبع ووقوف على أقوال الأئمة، وهذا كان متعسرا فيما مضى. وأما اليوم فسهل الحال، فسهل الحال. وهل يجوز لنا أن نقول أن إجماع هيئة شرعية يعتبر إجماعا شرعيا للأمة كلها أو لدولة معينة كانت فيها بصفة رسمية؟ يقال أن إجماع علماء، مثلا علماء السعودية على هذا باعتبار ماذا؟ الجهة الرسمية الصادرة منها هذا الإجماع. وإلا تتبع أقوال العلماء خارج هذه الآية تتبع صعب، تتبع صعب. طيب، وقول الواحد من الصحابة، الآن نأتي إلى قول الصحابي، هل هو حج على غيره أم لا؟
أحسن الله وليك.
ومن الأدلة المختلف فيها فعل الصحابة، الإمام مالك كان يأتي به بعد الإجماع، ولا يقصد الصحابة جميعا بل ينص على عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة. تفضل.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة
إذا خالفه الصحابي آخر، إذا خالفه الصحابي فليس بحجة بإجماع، وإذا لم يخالفه وسكتوا عنه فوقع فيه الخلاف، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ نعم.
على القول الجديد، وفي القول القديم حجة.
هذا قول الشافعي. الجديد وين؟ في العراق، والقديم في مصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله صدق والكذب، والخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد وإخبار. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مسند ومرسل. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد. والعنعنة
شوف، هذا مصطلح، هذا في علم المصطلح تدرك ترابط هذه العلوم. أذان. تدرك ترابط هذه العلوم، وكل هذا بناء على خبر الواحد، يفيد القطع ويفيد الظن. نعم.
والعنعنة تدخل على الإسناد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. فصل. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه.
شبه. نعم.
فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم،
موجبة للحكم يعني مؤثرة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالعلة المؤثرة تغطية العقل، تغطية العقل.
أحسن الله إليك. وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها،
كتحريم البغل. قالوا هل يلحق بالخيل أو يلحق بالحمار؟ فنظر في أعظم أوصافه فوجدوا أنه أقرب إلى الحمار، أقرب إلى الحمار.
أحسن الله إليكم. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل،
يعني مشتركا هو إياه في نفس العلة.
ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين،
لكي يصح القياس عليه، لكي يصح القياس عليه. من شرط العلة،
ومن شرط العلة
أن تكون موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، تضطرد يعني لا تتخلف،
أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لا لفظا ولا معنى.
نعم.
ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات،
وهو فرع عن صحة التأصيل في القياس، فسيكون الحكم واحد، أن يكون مثله في النفي والإثبات. والعلة،
أحسن الله إليك، والعلة هي الجالبة للحكم
أو المؤثرة،
والحكم هو المجلوب بالعلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر.
وخالف ابن حزم الظاهري، ابن حزم الظاهري يقول الأصل في الأشياء التحريم، وهذا من مفردات الإمام ابن حزم، يقول الأصل في الأشياء تحريم. إذا قلنا الأصل في الأشياء الحظر، أي أحد يأتي بشيء ويقول أنه مباح يجب عليه أن يحضر الدليل، يحضر دليل. وإذا قلنا أن الأصل في الأشياء الإباحة، نعكس، فأي أحد يأتي بتحريم مسألة نوجب عليه إحضار الدليل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حضره الشرع. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. قال رحمه الله: فصل. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على القياس.
هذا في ترتيب الأدلة حيث القوة، من حيث القوة، الجلي على الخفي، والمقطوع بالعلم به على الموجب للظن. هو يريد أن يقول المتواتر على الأحد، هو يلف على هذا، والنطق على،
أحسن الله عليك، والنطق على القياس، والقياس الجلي على القياس الخفي.
هذا إذا حصل تعارض. فإن وجد
في النطق ما يغير الأصل، وإلا فيستصحب الحال.
الحال بقاء الحكم على ما لو كان عليه قبل.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فصل. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه،
يقصد بالمفتي المجتهد. أيوه.
أحسن الله إليك. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا،
هذا المجتهد المطلق.
وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد،
يعني عنده علوم الآلة
أحسن الله إليكم، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام ومن النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتوى، وليس للعالم أن يقلد وقيل يقلد.
العالم هل يقلد ولا ما يقلد؟ قالوا بالنسبة للمسائل الظاهرة فلا يقلد، وبالنسبة للمسائل التي تخفى على مثله فله أن يقلد. وما هو التقليد؟
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا. ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قائله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالاجتهاد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
سواء قلنا أن قوله تقليد أو اجتهاد لا يضر، فإنه يجب اتباعه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك، قال رحمه الله: فصل. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، إن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين.
فأهل البدع يضاف إليهم،
أحسن الله إليك، قال رحمه الله: ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد.
فأثبت صلى الله عليه وسلم أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ.
أحسن الله إليك، ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، والله أعلم.
والحمد لله على التمام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم إلى الأخذ بثمرة العلم، ألا وإن ثمرته خشية الله، فالعلم الذي لا يتبعه خشية ولا يحفز صاحبه على أخذ زاده من التقوى يكون حج على صاحبه. وهذه المجالس فيها بركة الجلوس وإحياء السنة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار شعائر الدين ورفع الحرج عن عموم المسلمين في تعلم هذا العلم. فجزاكم الله جميعا خير الجزاء، وجزى الله الإخوة القائمين على هذه الدورة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.